بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: سورة إنا أنزلناه. فهذه السورة سماها الإمام البخاري هنا إنا أنزلناه، والمشهور تسميتها في المصاحف بسورة القدر. سورة القدر سماها بعضهم سورة ليلة القدر، وهذه سورة عند أكثر أهل العلم أنها سورة مكية، ذكر ذلك جابر بن زيد، وذكر أيضا رواية عن ابن عباس، وجاء رواية عن ابن عباس أنها مدنية، وآياتها تدل على أنها مدنية، لأن الصيام فرض في شهر في السنة الثانية للهجرة، وفيها في ليلة القدر أنزل القرآن، وأيضا تعظيم شهر رمضان كان في نزول القرآن في ليلة القدر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال هنا إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. فلهذا فاختلف أهل العلم فيها هل هي مكية أو مدنية، وذكر الواقدي أنها أول سورة نزلت في المدينة، لكن هذا ليس له إسناد صحيح. وأيضا أكثر القراء على أنها خمس آيات، إلا في قراءة أهل مكة، في قراءة عبد الله بن كثير، وفي قراءة أيضا لحصبي أهل الشام ست آيات. قال رحمه الله: وهذه السورة معنى معروفة أنها تتضمن الكلام على ليلة القدر وفضلها وفضل نزول القرآن فيها. قال: يقال المطلع أهو الطلوع، والمطلع الموضع الذي يطلع منه حتى يطلع الفجر. يطلع الفجر أي المكان الذي يطلع منه نور الفجر، وهو الأفق، حتى يطلع الفجر، أي هذه الليلة تبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ليلة كاملة. وقوله أنزلناه الهاء كناية عن القرآن، إنا أنزلناه خرج مخرج الجميع، والمنزل هو الله. معنى يريد إيش؟ لماذا قال أنزلناه بصيغة الجمع؟ أنا قال خرج مخرج الجميع، أي أنه جاء بصيغة الجمع، والمنزل هو الله جل وعلا، وهذا من باب التعظيم. قال: والعرب تؤكد فعل الواحد فتجعله بلفظ الجميع ليكون أثبت وأوكد. أنا هذا التأكيد في من باب أيضا كذلك كما قلنا التعظيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال معنى هنا يقال المطلع والمطلع، المطلع أو المطلع بفتح اللام وكسرها، المطلع هو الطلوع، والمطلع هو الموضع الذي يطلع منه. ولم يذكر هنا أي حديث، لأنه لم لعله إما أنه تقدم الأحاديث، فممكن أنه يناسب في هذا الباب قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهو في الصحيحين عن أبي هريرة. وقد يكون لأجل أنه كما قال الحافظ أنه قد ذكره قد تقدم، فلهذا لم يذكره. وإلا الإمام البخاري قد يكرر الحديث أكثر من مرة، بل أحيانا في موضع واحد يكرره أكثر من 5 مرات. وهذا الحديث معنى موضعه هنا لأجل تعظيم ليلة القدر، وأنها ليلة عظيمة، ففي هذا الحديث أن الصلاة فيها، من صلى ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا هذه الليلة ليلة عظيمة، العمل فيها، العمل الصالح فيها بعمر كامل. أنا يعمل عمل صالح يتحصل على أجر 84 سنة أو نحوها. إن ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي العمل فيها خير من 1000 شهر، ليس فقط 84 بل أكثر. فلهذا فهذه الليلة ليلة عظيمة. وكما قال ابن عباس وغيره أن الله عز وجل فضل هذه الأمة بهذه الليلة لقصر أعمارهم، أن الأمم السابقة كانت أعمارهم طويلة، كانت الأمم السابقة أعمارهم طويلة حتى في بني إسرائيل، أنا أمة قبلنا كانت أعمارهم طويلة حتى في ذلك الوقت الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعضهم يقال أن سلمان الفارسي كان سنه معنا 250 سنة، وهكذا أيضا غيره، فكانوا يعمرون. يقال أن دريد بن الصمة قد حضر النبي عليه الصلاة والسلام، مات وهو سنه 150 أو أكثر، فكانوا يعمرون. لكن الله عز وجل جعل هذه الأمة أعمارها قصيرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 70 ما بين 60 إلى 70، وقليل منهم من يجاوز ذلك، وقليل منهم من يجاوز ذلك. فلهذا عوضهم الله عز وجل بهذا الفضل، يدركون من سبقهم بهذه الليلة العظيمة التي فيها العمل عمر كامل. فلهذا كانت هذه الليلة من أعظم الليالي، بل هي أعظم ليلة في ليالي أو في هذه الليالي لهذه الأمة. فقال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. وقيل أنها سميت ليلة القدر من باب التعظيم، ليلة القدر أي ليلة العظمة. وقيل أنها سميت ليلة القدر لأن الله عز وجل يقدر أو قدر مقادير الخلق فيها، ولهذا قال: فيها يفرق كل أمر حكيم. فيها يفرق كل أمر حكيم، أي قدر الله عز وجل مقادير الخلائق في هذه الليلة. وهذا أقرب الأقوال في تسميتها ليلة القدر، وإلا كما قلنا أن من الأقوال أنها سميت ليلة القدر أي ليلة التعظيم، القدر هو التعظيم والشأن، فسميت ليلة القدر أي ليلة العظمة لعظمة فضلها ولقدر فضلها. فهذا ما يذكر في هذا المقام، ونكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.